أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأدلة العشرة التي أقيمت على صحة البيع الفضولي، وبها يتم الكلام في المقتضي، ويبقى الكلام في المانع. فهل توجد أدلة تمنع صحة البيع الفضولي أو لا؟ من هنا شرع الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في بيان حجج البطلان والأدلة التي أقيمت على بطلان البيع الفضولي وإن تعقبه الإجازة. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: احتج على بطلان البيع الفضولي بالأدلة الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل. ثم شرع في الأدلة القرآنية واحتج بهذه الآية، وهي قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. موطن الاستدلال قوله تعالى: تجارة عن تراض. ويمكن تقريب الاستدلال بأحد تقريبين: الأول مفهوم الشرط، الثاني مفهوم الوصف. أما التقريب الأول مفهوم الشرط فهو يفيد الحاصل، فمفاد الآية الكريمة هكذا: لا تجوز التجارة إلا عن تراض. فالآية الكريمة حصرت جواز التجارة في خصوص صورة التراضي، وأما إذا لم يحصل تراضي فلا تجوز هذه التجارة. فأكل المال على نحوين: الأول أكل بالباطل، الثاني أكل بالحق. ومن مصادق أكل المال الحق هو التجارة عن تراض، ومن مصادق أكل المال بالباطل التجارة لا عن تراض. ومن الواضح أن البيع الفضولي ليس تجارة عن تراض، وإنما هو تجارة عن غير تراض، فهو أكل للمال بالباطل. فلا يصح البيع الفضولي. هذا تمام الكلام في التقريب الأول، وهو الاستدلال بمفهوم الشرط والحصر على بطلان البيع الفضولي، فتكون النتيجة هكذا: لا تجوز التجارة إلا عن تراضٍ، والبيع الفضولي ليس تجارة عن تراضٍ، فهو أكل للمال بالباطل فلا يجوز. التقريب الثاني: الاستدلال بالآية الكريمة بمفهوم الوصف، فعندنا موصوف وهو التجارة، وعندنا صفة وهي الجار والمجرور عن تراض، تجارة عن تراض. التجارة مقيد وموصوف، عن تراض قيد وصفة، وبالتالي هل البيع الفضولي ينطبق عليه القيد والمقيد أو لا؟ الجواب: أما المقيد وهو التجارة فينطبق على البيع الفضولي، وأما القيد وهو عن تراض فلا ينطبق على البيع الفضولي. إذن الآية الكريمة فيها وصف، فيها قيد، فيها تحديد. إذن المراد بسياق التحديد القيد الموجود في الوصف. ومن الواضح أن البيع الفضولي غير داخل في المستثنى. ما هو المستثنى؟ تجارة عن تراض، لكنه داخل في المستثنى منه، وهو أكل المال بالباطل. إذن الآية الكريمة فيها مستثنى منه وهو أكل المال بالباطل، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن المستثنى منه أكل المال بالباطل، وعندنا مستثنى وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا المستثنى تجارة عن تراض لا ينطبق على البيع الفضولي، بل البيع الفضولي ينطبق على المستثنى منه وهو أكل المال بالباطل. إذن الخلاصة، الخلاصة والزبدة في تقريب الاستدلال: يمكن الاستدلال على بطلان البيع الفضولي بإدراج البيع الفضولي ضمن المستثنى وهو أكل المال بالباطل، وعدم إدراجه ضمن المستثنى منه وهو أكل المال بالباطل، وعدم إدراجه ضمن المستثنى وهو تجارة عن تراض. سؤال: لما لا يدرج البيع الفضولي تحت المستثنى وهو تجارة عن تراض؟ الجواب بأحد تقريبين: التقريب الأول مفهوم الحصر والشرط، يعني لا تجوز التجارة إلا عن تراض، فحصرنا التجارة الجائزة في خصوص صورة التراضي ببركة مفهوم الشرط التقريب الثاني الاستدلال بمفهوم الوصف بسياق التحديد بسياق التقييد، تجارة موصوف ومقيد عن تراض قيد وتحديد ووصف. ولا شك ولا ريب أن الموصوف وهو التجارة ينطبق على البيع الفضولي، إلا أن الوصف والقيد والتحديد وهو تجارة وهو عن تراض لا ينطبق على البيع الفضولي. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري يشكل بخمسة إشكالات على الاستدلال بالآية الكريمة على بطلان البيع الفضولي، فتكون النتيجة أن الآية لا تصلح للاعتراض على البيع الفضولي ولا يمكن الاحتجاج بها على بطلان البيع الفضولي. الآن نقرأ تقريب الاستدلال ثم نذكر الإشكالات الخمسة الواردة في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وبها مسك الختام في الدليل الأول من الأدلة الأربعة التي أقيمت على بطلان البيع الفضولي. ثم ينتقل الشيخ الأنصاري إلى الاستدلال بالسنة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: واحتج للبطلان بطلان البيع الفضولي بالأدلة الأربعة، طبعا بطلان البيع الفضولي الذي تعقبته الإجازة، بالأدلة الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ما هو المستثنى منه؟ تأكلوا أموالكم بالباطل. ما هو المستثنى؟ تجارة عن تراض. قال الشيخ الأنصاري: دل بمفهوم الحصر، يعني دل بمفهوم الحصر المستفاد من مفهوم الشرط، لا تجارة إلا عن تراض. حصرنا التجارة في خصوص التراضي. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني: أو سياق التحديد، يعني أو سياق التقييد المستفاد من مفهوم الوصف، تجارة عن تراض. تجارة موصوف ومحدود، عن تراض حد وقيد. أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض، هذا المصداق الأول، أو التجارة لا عن تراض، هذا المصداق الثاني، غير مبيح يعني غير مجيز لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا، يعني وإن لحق التجارة الرضا، يشملها عموم تجارة عن تراض. وهذا عنوان تجارة عن تراض لا يصدق، لأنه عند البيع الفضولي لم يكن هناك تراض. ومن المعلوم أن هذا بيّن الكبرى، الآن يأتي إلى الصغرى. ومن المعلوم أن الفضولي البيع الفضولي غير داخل في المستثنى وهو تجارة عن تراض، لكنه داخل في المستثنى منه وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح إلى هنا؟ جيد. وأما الإشكالات الخمسة، الإشكال الأول هذا الإشكال على مفهوم الحصر، الاستدلال بمفهوم الحصر يعني مفهوم الشرط إنما يتم في خصوص الاستثناء المتصل للاستثناء المنقطع. تقول هكذا في الاستثناء المتصل: جاء القوم إلا زيد، زيد يدخل موضوعا ضمن القوم. جاء الطلاب إلا عمرو، جاء الناس إلا علي. علي درج ضمن الناس. هنا نستفيد الحاصل، إذا كان المستثنى وهو علي يندرج موضوعان ضمن المستثنى منه وهو القوم، ففي الاستثناء ماذا نعمل؟ الحكم نسلبه، يعني الموضوع ثابت، عنوان القوم والناس والطلاب يصدق على زيد وعمر وعلي، لكن حكم الموضوع ننفيه. ما هو الحكم؟ المجيء. حكمنا على القوم والطلاب والناس بالمجيء، سلبنا هذا الحكم عن هذا الموضوع الخاص. إذن لاحظوا النكتة التي لا تضحك، في الاستثناء وفي الحاص يوجد اتحاد في الموضوع واختلاف في الحكم. يعني المستثنى وهو زيد عامر علي يتحد موضوعا مع المستثنى منه، لأنه يندرج تحت المستثنى منه وهو القوم أو الطلاب أو الناس، لكن نسلب من الحكم، نسلب الحكم من هذا الموضوع وهو المجيء في المثال. لذلك نستفيد الحاصل. ولكن عندنا استثناء منقطع، جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا زرافتان، جاء الناس إلا كلبان. الكلب وهو المستثنى لا يدخل موضوعا ولا يندرج موضوعا تحت الناس. الزرافة لا تدخل موضوعا تحت عنوان القوم. إذن في الاستثناء المنقطع لا يوجد اتحاد لا في الحكم ولا في الموضوع. الزرافة لا تدخل موضوعا تحت القوم ولا تدخل حكما، القوم جاءوا والزرافة ما جاءت. إذن لاحظ الدقة، في الاستثناء المتصل يوجد اتحاد في الموضوع بين المستثنى والمستثنى منه، ويوجد اختلاف في الحكم بين المستثنى والمستثنى منه. لذلك نستفيد الحاص نظرا للاتحاد الموضوعي. وأما في الاستثناء المنقطع لا يوجد اتحاد لا في الحكم ولا في الموضوع، لذلك لا نستفيد الحاص. نرجع للآية الكريمة، الآن قررنا الكبرى نطبق الصغرى. الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما هو المستثنى منه؟ أكلوا المال بالباطل. ثم يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض. ما هو المستثنى؟ تجارة عن تراض. سؤال: التجارة عن تراض من مصادق أكل المال بالحق أو من مصادق أكل المال بالباطل؟ جواب: من مصادق أكل المال بالحق. إذن لا يوجد اتحاد موضوعي بين المستثنى وهو أكل المال بالباطل، وبين بين المستثنى وهو تجارة عن تراض، وبين المستثنى منه أكل المال بالباطل. يوجد تغاير في الموضوع. التجارة عن تراض من مصادق أكل المال بالحق ولا تندرج تحت أكل المال بالباطن. إذن عندنا استثناء منقطع، فالمستثنى هو التجارة عن تراض، والمستثنى منه أكل المال بالباطل. إذن التجارة عن تراض التي هي مستثناء خارج موضوعا وحكما عن المستثنى منه وهو أكل المال بالباطل، فلا نستفيد الحاصر. خلاصة وزبدة الإشكال الأول، إن الاستدلال بمفهوم الحصر إنما يتم في خصوص الاستثناء المتصل دون الاستثناء المنقطع، والآية الكريمة فيها استثناء منقطع لا متصل، فلا يتم الاستدلال بها على بطلان البيع الفضولي بمفهوم الحصر والشرط. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وفيه، لاحظ أول إشكال ناظر إلى ماذا؟ الاستدلال بمفهوم الحصر والشرط. ثاني إشكال ناظر إلى مفهوم الوصف وسياق التحديد. الإشكال الأول: وفيه، يعني وفي الاستدلال بالبطلان بالآية، أن دلالته، الهاء يعود على ماذا؟ قوله تعالى، دلالة قوله تعالى على الحصر ممنوعة، يعني لا يمكن الاستدلال بمفهوم الحصر والشرط. لماذا؟ قال: لانقطاع الاستثناء، لأن الاستثناء منقطع في الآية كما هو الآن. يا أخي يا أخي، من أين عرفنا أن الاستثناء منقطع؟ يقول: هذا ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ تجارة عن تراض، ما يندرج تحت لفظ أكل المال بالباطن. وشيء ثاني، مو بس احنا نستظهر، المفسرين هكذا ايضا مؤيد، قال: كما هو، يعني انقطاع الاستثناء هو ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ تجارة عن تراض، وظاهر لفظ اكل المال بالباطل، وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين، الشيخ الطوسي في التبيان، وامين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان، والزمخشري في تفسير الكشاف. هؤلاء قالوا نصوا على أن الاستثناء منقطع. جيد، ضرورة الآن يبين علة الانقطاع، الاستثناء المنقطع. قال: لانقطاع الاستثناء ضرورة، يعني بسبب عدم كون التجارة عن تراض التي هي مستثناء فاردا من الباطل، يعني ما مندرجة تحت موضوع الباطل، فاردا يعني مصداقا من الباطل، يعني من أكل المال الباطل، يعني التجارة عن تراض ليست مصداقا من الباطل خارجا عن حكمه، عن حكم الباطل، يعني الذي هو ملاك الحصر وهو الاندراج مصداقا وفردا وموضوعا، والخروج حكما، بل تجارة عن تراض خارجة موضوعا وحكما. واضح إن شاء الله. الإشكال الثاني، لاحظ الإشكال الثاني وش حلاوته، حلو يا حلو. الإشكال الثاني ناظر إلى الاستدلال بماذا؟ بمفهوم الوصف وسياق التحديد. يقول الشيخ الأنصاري: أولا، نحن لا نسلم حجية مفهوم الوصف. حجية مفهوم الوصف تقول هكذا: مثلا أكرم زيد العالم. سؤال: ما الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب؟ تارة تقول أكرم العالم، تحذف الموصوف زيد، إذا اتكأت على الوصف فقط أكرم العالم، أكرم المجاهد، هذا يصير مفهوم لقب. أما إذا ذكرت الوصف والموصوف، أكرم زيد العالم، أكرم زيد المجاهد، صار مفهوم وصف. هنا تجارة عن تراض، يعني ذكر الموصوف وهو التجارة، وذكر الوصف عن تراض، فهذا مفهوم وصف. لو الآية قال إلا عن تراض لم تذكر تجارة صار مفهوم لقب. إذن بحثنا في مفهوم الوصف. أكثر الأصوليين المعاصرين لا يرون حجية مفهوم الوصف، لكن لو سلمنا حجية مفهوم الوصف وسياق التحديد قلنا إن مفهوم الوصف يكون حجة إذا كان هناك وصف فقط، يعني إذا استفدنا من الوصف التحديد فقط ولم نستفد شيئا آخر، وأما إذا استفدنا شيء آخر واستفدنا فائدة أخرى من الوصف غير التحديد فلا حجية للوصف. مثل ماذا؟ كما لو كان الوصف قد ورد مورد الغالب. مثل ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبنات الأخ، إلى أن تقول الآية وربائبكم اللائي في حجوركم. يعني الله حرم عليكم ما يجوز تنكح الربائب، يعني اللي تربيهم ابن وبنت زوجاتك من غيرك، اللائي في حجوركم يعني اللي يتربون في حجرك وحضنك. سؤال، يعني ربيبتك اللي مو في حجرك اللي انت ما ربيتها يجوز تنكحها ولا؟ الآن موجود واجد متداول في الكثير من البلدان مثل سوريا، تتزوجها لكن الأولاد ما يكونون عندك، يكونون عندهمها. تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة وعدها بنت من زوجها السابق، لكن هذه البنت ما تربت في حجرك. هنا عندنا مفهوم الوصف. يلا، ما هو الموصوف؟ الربائب. ما هي الصفة وما هو التحديد؟ اللائي في حجوركم. إذا التزمنا بحجية سياق التحديد ومفهوم الوصف، بعد إذا ربيبة ليست في حجرك يجوز تنكحها. واضح ولا؟ عندنا موصوف وهو الربائب، وعندنا تحديد للموصوف سياق تحديد، عندنا تقييد وهو اللائي في حجوركم. فإذا التزمت بحجية سياق التحديد مطلقا يلزم أن تلتزم بجواز نكاح الربائب التي لسنا في الحجر، وهذا باطل عاطل. الجواب، صحيح ربائبكم اللائي في حجوركم سيق مساق التحديد، لكن لا تقتصر الفائدة على خصوص التحديد، بل توجد فائدة أخرى وهي الغلبة. في الغالب اللي يتزوج امرأة وعدها أولاد يربي أولادها، فهذا القيد لم يذكر للإحتراز وإنما ذكر للتوضيح، يعني نوضح إليك غالباً تأخذ مرأة مطلقة أو أرملة وعدها أولاد في الغالب أنت تربي أولادها، فهذا القيد توضيحياً وليس احترازياً. ما دام غير احترازي ما نستفيد التحديد. صار واضح؟ يلا نطبق على موطن بحثنا. إلا أن تكون تجارة عن تراض. ما هو الموصوف؟ التجارة. ما هو الوصف؟ عن تجارة عن تراض. هذا القيد عن تراض سيق مساق الغالب. الغالب في التجارة عن تراض، في الغالب في التجارة ليس عن إكراه وقهر وغلبة وإجبار، فهذا القيد عن تراض سيق مساق الغلبة، يعني هو قيد توضيحي، قيد توضيحي للتجارة وليس قيد احترازي، عن التجارة من دون تراضٍ. وبالتالي هذا التحديد هنا مفهوم الوصف في الآية لا حجية له، لأن القيد ليس قيدا احترازيا بل هو قيد توضيحي. هذا القيد سيق مساق الغلبة، ولم تقتصر فائدة القيد على التحديد فقط، بل توجد فائدة أخرى للقيد ليست التحديد، وإنما هي بيان مورد الغلبة. إذن الاستدلال بالآية بمفهوم الوصف والحصر التماس دعاء غير صحيح. يلا لاحظ العبارة. قال الشيخ الأنصار رحمه الله: الإشكال الثاني، وأما سياق التحديد، يعني وأما الاستدلال بالآية بمفهوم الوصف وسياق التحديد، يعني سياق التقييد، سياق الآية فيه تقييد. الموجب هذا التحديد لثبوت مفهوم القيد، يعني لثبوت مفهوم الوصف. ما هو القيد هنا؟ تراض. ما هو المقيد؟ التجارة. عندنا موصوف ومقيد وهو التجارة، وعندنا صفة وقيد وهو تراض، فهو مع تسليمه. الإشكال الأول مع تسليمه، يعني مع تسليم حجية مفهوم القيد، يعني نحن لا نسلم حجية مفهوم القيد ومفهوم الوصف. لو سلمنا وتنزلنا، الإشكال الثاني، فهو مخصوص، فهو يعني مفهوم القيد مخصوص، يعني تختص حجية مفهوم القيد والوصف بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى غير التحديد. أما إذا إلى فائدة أخرى غير التحديد ما تثبت حجيته في التحديد والتقييد. مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى غير القيد وغير التحديد، ككونه، الفائدة الأخرى ككونه، ككون القيد واردا مورد الغالب. فائدة أنه هذا بيان أن الغالب في التجارة عن تراض، والغالب في الربائب تحت الحجر، كما فيما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ تجارة عن تراض، يعني الغالب في التجارة أنها عن تراض. بعد وفي قوله تعالى، يعني كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الغالب في الربائب أنها في الحج، سيق مساق الغالب. جيد، هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، قف هنا، أنت تستدل بمفهوم الوصف، نحن لا نسلم أنه مفهوم وصف، أصلا ننكر أصل التقييد. لاحظ الإشكال الثاني، سلم وجود تقييد وأنكر حجية التقييد، واضح ولا؟ يعني سلم الصغرى وأنكر الكبرى، الآن ينكر أصل الصغرى. شكو ماكو، كل شي ماكو، من قال إن هني في تقييد؟ هنا يوجد إخبار ولا يوجد تقييد. عجيب، يا الله، التفت جيدا، التفت جيدا. يريد أن يقول هكذا: أكل المال له خبران، هذا أكل المال هو تجارة وهو عن تراض، فيصير عن تراض إخبار بعد إخبار. ما هو المخبر عنه؟ أكل المال. ما هو الخبر الأول؟ هو تجارة. ما هو الخبر الثاني؟ عن تراض. إن لم نستظهر الإخبار بعد الإخبار فلا أقل من أنه احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يعني الآية الكريمة فيها احتمالان، الاحتمال الأول التقييد والتحديد، الاحتمال الثاني الإخبار، يعني عن طراض، إما أن يكون تحديدا وتقييدا للتجارة، وإما أن يكون خبر ثاني والتجارة خبر أول. واضح إن شاء الله. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. لاحظ الإشكال الثالث، قال الشيخ الأنصاري مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر، يعني عن تراض خبر ثاني بعد خبر بعد الخبر الأول وهو تجارة، لتكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها، يعني عن تراض خبر ثاني للتجارة وليس قيدا للتجارة. واضح إن شاء الله. يصير هكذا سبب الأك، يعني إلا أن يكون، يصير الآية هكذا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل، إلا أن يكون سبب الأكل أولا تجارة، ثانيا عن تراض. يعني نخبركم إذا سبب الأكل تجارة وعن تراض فهذا جائز، فيصير الموصوف الأكل وسبب الأكل، الصفة الأولى والخبر الأول. شيء الله، يعني المبتدأ هكذا سبب الأكل تجارة وعن تراض، سبب الأكل مبتدأ تجارة خبر أول وعن تراض خبر ثاني. واضح ولا؟ لكن يقول تجارة، تجارة هذا نكرة، نكرة منونة، يقول الغالب في التنكير تقييد وليس إخبار، تجارة عن تراض، تجارة نكرة يناسبها التقييد، تصير عن تراض تقييد لها. إذن يا أخي يوجد احتمالان، الاحتمال الأول التقييد والأنسب له النكرة، الاحتمال الثاني الإخبار الأنسب له ما سيأتي في الاستظهار في الإشكال الخامس، سيأتي إن شاء الله أنه المراد بالتجارة عن تراض مو التراضي الفعلي، ما يختص بالتراضي المقارن، بل يشمل حتى التخاير. يعني شنو التخاير؟ يعني تم البيع له، بعد البيع يقول أسقطت خياري. سؤال، التخاير يكون مقارن للعقد لو بعد العقد؟ بعد العقد. هذا التخاير بعد العقد ينسجم مع الإخبار، يصير أولا تجارة ثم إسقاط الخيار ثم التخاير ثم التراضي، فيصير تفسير التراضي بالتراضي المتعقب لا التراضي المقارن. أو إذا فسرنا التراضي بالتفرق، سؤال التفرق متى يصير؟ عند العقد لو بعد العقد؟ بعد العقد. واضح إن شاء الله. أمين الإسلام الطبرسي رضوان الله عليه نقل عن الشافعية والإمامية إنهم فسروا التراضي ليس التراضي المقارن، بل التراضي يعني التفرق أو التخاير، والتفرق والتخاير رضا مقارن أو متأخر. جاوبني، رضا متأخر. إذن دوخناك، لاحظ الاحتمالين، كل احتمال إليه مؤيد. كون لفظ التجارة نكرة هذا يرجح احتمال التقييد. حمل التراضي على التفرق والتخاير هذا مؤيد لاحتمال الإخبار بعد الإخبار، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح إن شاء الله. الإشكال الثالث، لاحظ مع الإشكال الثالث دقيق وعميق. قال مع احتمال، إذن هذا الإشكال الثالث ناظر إلى أيضا مفهوم الوصف، مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون، يعني وليس قيدا للتجارة، على قراءة نصب التجارة، يعني لو قرأناها بالنصب إلا أن تكون تجارة لا قيدا لها، يعني وليس تراضا قيدا للتجارة، وإن هذه وصلية، يعني حتى لو كان غلب التوصيف النكرة تؤيد التقييد، يعني في الغالب النكرة إذا في الغالب إذا جاء اللفظ نكرة منونة يؤتى لها بقيد ولا يؤتى لها بإخبار. واضح العبارة ولا؟ قال وإن كان، يعني حتى لو كان غلب التوصيف النكرة، يعني في الغالب النكرة إذا جاءت فإنها توصف وتقيد، وغلب التوصيف النكرة تؤيد التقييد لا الإخبار، فيكون المعنى بناء على الإخبار، إلا أن يكون سبب الأكل، إذن يكون إلى اسم وإلى خبر. يكون ما هو مبتدأه اسمه؟ سبب الأكل، له خبران تجارة وعنتران، إلا أن يكون سبب الأكل تجارة وتكون عن تراض. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، يا أخي خلنا نراجع الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، الخطاب لمن؟ لملاك الأموال. الخطاب متوجه لملاك الأموال، وليس الخطاب متوجه لمن يقوم بالبيع الفضولي. إذن الآية أجنبية، مورد الآية أجنبي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. يعني يا أيها الملاك وأرباب الأموال من الذين آمنوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن أكلوها بالحق كالتجارة عن تراض. إذن الخطاب نظر إلى ملاك الأموال، يعني قبل أن يقدموا على التجارة، خطاب إلى ملاك الأموال قبل إقدامهم على التجارة والبيع الفضولي، خطاب للمتاجر بعد إقدامه على التجارة. فالآية أجنبية، الآية تخاطب ملاك الأموال قبل المتاجرة لا بعد المتاجرة. لاحظ الإشكال الرابع، قال ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي في البيع الفضولي إنما نشأ عن التراضي، يعني نظرنا إلى التجارة وصحتها بعد الإقدام عليها وبعد التراضي الذي هو متأخر عن التجارة، مع أن الخطاب في الآية لملاك الأموال، والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة، متى تصير تجارة؟ بعد الإجازة. فتجارته الفضول عن تراضٍ. إذن الآية تخاطب ملاك الأموال قبل المتاجرة لا بعد المتاجرة كما في البيع الفضولي. واضح الإشكال الرابع؟ الإشكال الخامس والأخير واضح بعد، ما هو معنى عن تراضٍ؟ أمين الإسلام الطبرسي يقول الإمامية والشافعية ذهبوا إلى أن التراضي يعني التفرق أو التخاير، ومن الواضح أن التفرق والتخاير عبارة عن رضا مقارن أو رضا لاحق ومتأخر. رضا لاحق ومتأخر، فتصير الآية مؤيدة لصحة البيع الفضولي لأنها معارضة. وهذا حمل التراضي على التخاير والتفرق يؤيد أن تراضٍ إخبار وليس تقييد. لاحظ العبارة. الإشكال الخامس، قال وقد حكي عن المجمع. من الذي حكى عن المجمع؟ الحاشية ما مذكر، ما ذاكر. هل هني هل يحققون؟ نايمين هني تعبانين. الحاكي هو المحقق التستري في مقابس الأنوار صفحة 129. وقد حكى المولى أسد الله التستري عن المجمع، مجمع البيان، أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم، أقول وغيرهما، أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفاهم. إمضاء من لفظة إمضاء يعني ماذا؟ يعني رضا متأخر. إمضاء البيع بالتفرق، وفي نسخة بالتصرف. التصرف والتفرق متأخر عن البيع، عن العقد، أو التخاير بعد العقد. التخاير يعني كل واحد يسقط خياره بعد العقد. ولعله يعني ولعل معنى التراضي أنه التفرق أو التخاير بعد العقد يناسب ما ذكرنا. ما الذي ذكره من كون الظرف، ما هو الظرف؟ عن تراض جار ومجرور، خبرا بعد خبر، يعني عن تراض خبر بعد الخبر الأول وهو تجارة، فيصير الاسم يكون سبب الأكل، خبر يكون الأول تجارة، وخبر يكون الثاني عن تراض، فيصير هذا تصير الآية دليلا على صحة البيع الفضولي وليس دليلا على بطلان البيع الفضولي. فنقول لمن استدل بالآية أهلا بناصرنا بناء على هذا المعنى الذي نقله أمين الإسلام الطبرسي. هذا تمام الكلام في الاعتراض على صحة البيع الفضولي بالآية الكريمة، واتضح أن الاستدلال بالآية على بطلان البيع الفضولي ليس بتام. وأما السنة فهي أخبار يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.